بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. آخر شريط سمعنا لكم هو في اللحية مع الأخ أبي إسحاق الحويني. فسمعناه وكان فعلا شريط رائع ما شاء الله، ونسخنا عنه عدة نسخ ووزعناه على بعض الإخوة، وحتى الإخوة كما تعرف في نجد يعني، والشيخ بن باز حفظه الله لا يعني يقول
لا يرى الأخذ
منها مطلقا. فكان الشريط وفي تقعيدات جميلة جدا أيضا، والشيخ يقول يعني بعد هذا العمر الطويل وهذا وصلت إلى هذه التقعيدات. فأحد الإخوة الزملاء أو الطلاب حقيقة يقول يا شيخ باسم لو يعني تبحث لنا في هذه المسألة. قلت ماذا سأبحث يعني بعد الشيخ الله يهديك، وهذا الكلام فعلا كنا جالسين مجموعة، إيه ماذا سيتكلم الإنسان بعد هذا؟ فقال لعل يعني نجد آثار نجد، ولكن والله ما اقتنعت بكلامه. ولكن ذهبنا إلى الأخ سعد الحميد كان عنده عشاء، فكان فتح الباري في المجلس، ففتحنا المجلد العاشر من كتاب اللباس، فبدأت أبحث أقرأ، فوجدت ابن عمر وابو هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومجموعة من السلف أيضا، مجاهد وطاووس وغيرهم، إنه يقولون بهذا. فبدأت قلت أريد أن يعني أجمع أين قال ابن عمر هذا القول، أو أين قال أبو هريرة، فعل أبو هريرة، وأين يعني، وهكذا. ففعلا بدأت أجمع، ومن أغرب ما يمكن آخر شيء وجدت من يقول بالوجوب، وهنا العيني في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري يقول قال الطبري. فإن قلت ما وجه قوله، ما وجه قوله أعفو اللحى، وقد علمت أن الإعفاء الإكثار، وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعا منه لظاهر قوله أعفو اللحى فيتفاحش طولا وعرضا، ويصبح حتى يصير للناس حديثا ومثلا. قيل قد ثبت الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصوص الخبر، وأن اللحية محظور إعفاؤها وواجب قصها، على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده. يعني كأنه السلف يقولون بوجوب القص، ولكن مختلفين
في القدر.
أي نعم. فهذه فرحت فيها فرحا يعني كبيرا جدا، وحتى صورنا الورقة الصفحة اللي فيها، وأيضا وزعناها على بعض الإخوة اللي يقولوا إنه الشيخ يعني سبق بهذا، وهذا اللي يعني اللي كنا نحبه.
شيخنا حفظه الله قيد في مقدمة رفع الأستار نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنه وعنه وعن الإمام أحمد، يعني شيخ الإسلام ينقل الإمام أحمد قوله لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. لذلك الذين يقولون بأن شيخنا يعني شذوذ وتفرد وكذا، في الحقيقة هم إما مخطئون أو جاهلون أو حاقدون. وعليه فإن شيخنا ما تكلم في مسألة إلا وقد سبق فيها. ومن الطريف شيخنا شيء لعلي كنت ذكرته لكم قديما، ولكن كما يقال الشيء بالشيء يذكر، انه فضيلة الشيخ بكر ابو زيد منذ اول لقاء او منذ اللقاءات الاولى قبل حوالي 6-7 سنوات بيننا، كنت اهديته مجموعة من كتبي، وهو اهداني مجموعة من كتبه، فانا كتبت بعض ملاحظات، فكتب لي رسالة حفظه الله يشكر فيها وكذا. فمن ضمن ما قاله قال وعندي مشروع بعنوان اختيارات العلامة الالباني وتحقيقاته. قال قعدت في هذا الكتاب منهج الدليل، وبينت فيه الطريقة التي سلكها الشيخ في اتباع الفقه، وأنها طريقة علمية، وأنه لم يتكلم بمسألة تفرد بها، وإنما هو مسبوق فيها جميعا. وهذا عندي شيخنا بخط الشيخ بكر حفظه الله وجزاه الله خيرا.
جزاه الله خير.
أي نعم.
ما شاء الله.
فهذا يلتقي تماما مع ما تفضلتم به وذكرتموه.
احنا كنا حريصين جدا على ان نجد للشيخ يعني حقيقة سلف في هذه المسألة، معنا والله ان مقتنعين اقتناع كامل بكلام الشيخ. كذلك جماعة طرق الحديث في هذا، ولكن مبدئيا وليس
نهائيا
لأنه هذا الكلام من حوالي 3 أسابيع فقط.
نعم.
العملي ثم صورت
يا قضية السفر يعني.
أي نعم قبل ما أسافر صورت أنا عدة نسخ، قلت أعطي الشيخ نسخة لعلك في المستقبل إذا وجدت شيء.
مشكورا
الله يبارك فيك. هذا وأيضا نعطي الشيخ علي نسخة بإذن الله. الله يبارك فيك. ماشي اتحاب الطالب جاي، احنا سمينا الحلية.
انا شفت
يعني هذا جديد.
خاصة انه
الدكتور
جاء من احد الطلاب يعني.
نعم نعم.
جسما
إيه.
على جسم.
الله يجزيك
خير. تحط عنوان هنا بخطك وبإنشائك. عنوان.
عنوان الكتاب يعني.
هنا الاخ علي اقترح اتحاف الطالب بما ورد في اللحية والشارب.
الان؟
طوح الان على السريع.
طيب. لكن ما يكون العنوان اوسع من المعنون.
تفضل والله احنا نريد ان نستفيد.
لانه عم تقول الشارب.
لانه اكثر اللحى اللي جاء فيها اللحية والشارب.
نعم لكن انت تبحث مش بحثا حديثيا فقط.
وفقهية.
وفقهية.
نعم.
طيب بس في الشارب حتى ايضا هل هو
سنبحث اقص او خفي
حفظ إيه؟ الشارب. نعم. لا مانع وهذا بيكون توجيه بالعنوان.
شيخنا هو انا سرقت العنوان منه. إيه؟ هو يقول الحلية بما ورد في الشارب واللحية. عرفت شيخنا هذا هو. ما جبت الشارب الا منه.
خير ان شاء الله.
الله يحفظكم يا
استاذ. يا الله يا كريم.
احنا قلنا ايضا اذا كان عند الشيخ يعني ما في مانع ان يكتب مقدمة وهي او ننقل المقدمة هذا الكتاب من الشريط.
ما عندي مانع ان تنقل، اما انك تكلفني اكتب هذا صعب.
لا انا حتى يعني انتصارا لمذهبك وهذا
ما بين انا مقلك ما في مانع ان تنقل.
ايه لانه الاخوان سبحان الله لما ذهبت الى السعودية الكل الاخوان معقول الشيخ يقول بهذا القول معقول، فكنا ندافع ولكن دفاعا حقيقة ليس قوي
على ضعف
يعني على ابن عمر وفعل ابن عمر ويعني، ولكن لما سمعنا الشريط كان الشريط فعلا يعني على قوة.
جبتوا من نسخ الشريط؟ من
هنا ما جبنا،
ما سجل الشريط هنا.
عجيب.
هاي مكالمة هاتفية.
طيب كان الأخ سامي موجود؟
لا
ما كانش.
لا نجيب لكم إياه أبدا.
والله هذا ما
جميل جدا جدا يعني فعلا.
لا بس كنت أود إنه غيرك يطلب الطلب هذا.
شيخنا عاد لا حول ولا قوة إلا بالله.
من جهة الأسرة فلي رأي
أنا. أبو أحمد.
أبو أحمد.
شو ناسان؟
لا والله
سالفة. وكيف فاتك إياه؟
لا شيخ انا كما لا يخفى عليكم يعني كل ما احتاج به من اشرطه هي تسجيلي فقط.
كيف؟
يعني اي شريط شيخنا يعني ما احوزه عندي الا اذا كان من تسجيلي.
لا هذه انا لي يعني
هذا موجود.
تفضل يا شيخ.
هذا موجود شيخ.
شرط على حاله كانه طبعا هذا رؤوس اقلام يعني ان شاء الله.
معليش معليش خيره بغيره.
الله يبارك فيك. الشريطه اذا خلص الدكتور باسم كلام.
وحطيت اسمك؟
نعم نعم.
وين؟
تحت او في الوسط. باسم
في الوسط. يا الله يا كريم.
كنا مسألة الجمع في الشتاء المغرب والعشاء هذه السنة، أما الظهر والعصر يجمعوا العصر مع الظهر هل من السنة؟
من أين جئت بالسنة الأولى؟
السنة الأولى كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء.
أيوة عندك أنهم ما كانوا يجمعون بين الظهر والعصر؟
ما أعرف
هذا أولا.
إيه؟
ولماذا كانوا يجمعون في السنة الأولى؟
السنة الأولى
لماذا يجمعون؟
للمطر
للضرر
للشتاء لليل أيضا الظلام.
لا بلاش الحشو هذه.
نعم
للظلام كانوا يجمعون
يعني.
سامحك الله الدكتور خليك على أولانية.
ماشي نعم.
ها؟
للضرر الذي يحصل لهم.
لا كمان هي لحقة بالأولى
للحرج
هو. نعم
ولا للحرج.
طيب بلاش.
مش بلاش. لا
لا عفوا انا معك يعني.
لا انت ولا ابو اصبع
المشقة
للرخصة يا اخي مو حرج. الحرج يرفع الواجب.
ما سبب الرخصة؟
قبل ما تمشي معي وامشي معك
فضل.
هل وضح لك قولي الحرج يرفع الفرض؟
لا.
كيف لا؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا الى اخره. المهم العلماء الذين يقولون بالجمع يقولون الجمع رخصة، أليس كذلك؟
نعم.
طيب الرخصة إيش معناها؟ مخير أنت بين أن تفعل وبين أن تترك، لكن إن الله يحب أن تؤتى رخصه إلى آخر الحديث. حتى ما نبعد كثيرا ونصحح أجوبتنا، نقول السنة الأولى لماذا جمعوا؟ وخذ حذرك في الجواب، جمعوا للمطر.
نعم.
طيب
العلة أقول يعني للمطر.
طيب الجمع للمطر أليس هذا كما قال صاحبنا المطر هو العلة؟ صح.
نعم نعم.
طيب إذا وجدت العلة في العصرين بحاجة إلى نص أنهم كانوا يجمعون؟
هو الجواب لا. ولكن
نشوف ولكن
يعني نحن الآن متابعين، فما ثبت؟ هل ثبت أنهم جمعوا في العصرين؟ هذا الذي نريده أيضا.
نحن أنصب لك نحن متبعون، إذا ثبت لدينا أنهم أمطروا ظهرا ومع ذلك استمروا على الفصل بين الظهر والعصر ولم يجمعوا بينهما.
نعم.
في عندك هيك شيء؟
هذا الذي نريد أن نثبت هذا الشيء أولا.
لا يا شيخ الله يعزيك.
الله يبارك فيك.
انتبه لما أقول.
نعم.
هذا بيربطنا بالمسألة الأولى تبع اللحية. مشايخنا شو بيقولوا؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته، هذا نفي.
نعم.
طيب اصعب شيء في العلم اثبات النفي، وهذه من القواعد التي ينبغي على كل طالب علم ان يكون على انتباه لها.
نعم.
اصعب شيء ان تقول ما فعل رسول الله كذا، مع ذلك هن بيتبعوا خلاف القاعدة العلمية التي تقول عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، فهم وأنا معهم ما علمنا أن الرسول كان يأخذ من لحيته، لكن الفرق هم استلزموا عكس القاعدة من عدم العلم بأنه كان يأخذ، إذن ما كان يأخذ. هذا المنطق غير صحيح، هذا مخالف للقاعدة، وهي عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. ماشي؟
نعم.
نفس القاعدة الآن طبقها، أنا أقول مثلا جدلا لا أعلم الآن على الأقل أنهم جمعوا بين الظهر والعصر للمطر. ماشي؟
نعم.
لا أعلم. هل معنى هذا أنهم ما جمعوا؟ قل لا.
لا.
فرضا للقاعدة أطبع لك. ماشي؟
ماشي.
على اطمئنان؟
لا.
قل
اه. هذا
إذا ناخذ خط رجع.
معنى ذلك؟
لما؟
معنى ذلك يعني هل ضاع شيء من السنة؟ هل ضاع شيء من يعني هذا الذي؟
لا ما تقف في نص الطريق. نحن يجب أن نمشي في العلم خطوة خطوة، مش قفز. قفز ما يعطيك نتيجة صحيحة.
نعم.
أبدا. لماذا أنت من قبل حينما قلنا بالنسبة للحية أنه مشايخنا الله يجزيهم الخير بيستلزموا من عدم علمهم بأن الرسول أخذ أنه لم يأخذ؟ قلنا هذا خلاف القاعدة العلمية، وهي يرحمك الله عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. وانت يا صوت بالك
الله.
مش القاعدة انت اولا فاهمها وثانيا هاضمها.
نعم.
طيب ليش الان القاعدة هي انحرفت عنها؟
اسمح لي
فضل.
لأن هناك إحنا أخذنا بأدلة أخرى في اللحية.
هون الموضوع
يعني لو بقيت على هذا.
لا 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 تحج عن الموضوع. ليس الموضوع الآن في خصوص اللحية بعامة، إنما الموضوع أنه المشايخ بيقولوا ما كان رسول الله يأخذ من لحيته.
ما ثبت عنه. نعم
لا تقول ما ثبت،
بس ما قالوا لأن نعلم أنه كان يأخذ.
لا تقول ما ثبت، لأنه نعم. قولك ما ثبت يعني أنه روي ولم يثبت ولم يروى، بل روي أنه أخذ ولم يثبت.
إيه لم يثبت هذا هو.
مش هذا هو والله.
هذا اللي اقصده عفوا، انا اقصد هذا. اي عفوا تفضل. اقصد انه روية ولم يثبت انه لا يثبت اللحية.
موضوعنا انهم يقولون لم يروى، فانت قلت معهم. نعم القاعدة هذه تريح الباحث عن الوقوع كما يقول اليوم في مطبات علمية. عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. عدم علمنا بأن الرسول ما أخذ من لحيته لا يعطينا علما أنه ما أخذ. هذا الجانب جوابه الله أعلم. بدنا نمضي.
نعم.
ونبري. الآن عندنا مسألة أخرى غير قضية أخذ من لحيته أو لا. ليس عندنا رواية مطلقا أنه ما أخذ.
نعم نعم صح.
فما نقول يعني رؤية، لأن رؤية تعني أن هناك رواية لكن غير صحيحة. لكن العكس، وهذا من صالحنا، لكن نحن ما نحتاج بالضعيف. رؤية أنه كان يأخذ من عرضها وطولها لكنه غير صحيح. الآن نرجع لموضوعنا.
نعم.
هل جمعوا بين الظهر والعصر من أجل المطر؟ لا أدري.
لا.
أقول الآن
نعم.
لا أدري.
نعم.
لكن سوف أقدم لك ما أدري. فهل معنى ذلك أنه ثبت أنهم ما جمعوا؟
لا.
طيب. نرجع للعلة، لماذا جمعوا بين المغرب والعشاء؟
للمطر.
للمطر. طيب العلة وجدت هنا كما وجدت هناك. لماذا لا يكون مشروعا؟ إيه وين وصلنا؟ العلة
المطر.
بجامع هنا يقول الفقهاء بجامع الاشتراك العلة يحمل غير المنصوص على المنصوص. هذا أظن ما يخفاك إن شاء الله، وسأضرب لك مثلا في خمور الآن ما كان يعرفها العرب في الجاهلية وبأسماء شتى مختلفة. شو منقول فيها، حرام ولا حلال؟
حرام.
ما أسكر كثيره، قليله حرام.
نعم.
إذا العلة هو الإسكار، فأي شراب أسكر فهو حرام لوجود العلة. تعرف حديث ابن عباس، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. الآن بغير سفر ولا مطر، ألا تفهم من هذا الحديث الصحيح أن السفر علة للجماع وأن المطر علة للجماع؟ ما يكفيك هذا؟
يكفي.
أظن انتهينا من
نعم نعم. جزاك الله
جزاك الله خير.
السنة جميع السنة تصلى في الجمع بالمطر أو الريح.
أنا لا أرى الجمع بين الفريضتين، أما إذا كان هناك سنة بعد الفريضة كالوتر مثلا قد تصلى. نعم غيره.
قلت يا شيخ لا أرى الجمع بين الفريضتين
كأننا قسمنا.
سألناك عن السنة.
لا أرى السنة التي سأل عنها مهنة. أن تصلى بين الفريضتين. أما إذا كان بعد الفريضة وقلت بلسان عربي كالوتر أي بعد العشاء.
أول سؤال هو سؤال طويل بس تختصره، هل بين النبي صلى الله عليه وسلم جميع معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه؟
هذا رأي بيقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤت حتى بين جميع ألفاظ القرآن، وهذا
القرآن.
فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم، عصمة ربهم ونجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ يعني 100% بينوا رأي.
أمي صح لك شوف. قاعد
عن جميع معاني القرآن كما بين.
لا أقرأ العبارة كاملة. اقرأ ما قلت من الأول.
هل بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه جميع معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه؟
طيب بعدين شو قلت؟
فقد
بعضهم إيش يقول؟
يقول إنه بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم بين جميع القرآن كما أنه
جميع القرآن إيش؟ معاني
أيضا بالعادة تمنع أن يقرأ قوما كتابا من العلم كالطب والحساب ولا يشرحه، فكيف بكلام الله تعالى؟
يا أخي السؤال واضح.
نعم.
لكن كأني سمعت من أول بتقول أنه بعضهم يقول كما أن الرسول بين ألفاظ القرآن كلها بين معاني القرآن كلها.
نعم.
هل قلت شيء من هذا؟
كأن ما أدري، هذا ملخص إذا سمعت مني بعيدا هذا للدك.
كيف؟
بعيد هذا المعنى.
خلاص بيعنينا المعنى.
هذا الرأي.
فالجواب أقوله لك. نقول الرسول عليه السلام بلا شك كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وكما قالت السيدة عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قول الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الرسول ما كتم شيئا أمر بتبليغه كما قالت عائشة بين يدي الجملة المتقدمة ومن حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الكريم. الرسول بلغ ألفاظ القرآن كلها حتى على الوجوه الكثيرة اللي بتعرفوها أنزل القرآن على 7 أحرف. أما هل بين معاني القرآن كلها؟ نقول بين كل المعاني التي قد تغلق أو يغلق فهمها على بعض العرب أنفسهم. أما الألفاظ البدهية الواضحة فهي ما تحتاج لبيان. هذا هو الجواب.
يعطيك العافية شيخنا.
معليش تستفي 5 دقائق.
السؤال الثاني أين يكون موضع التكبير بالنسبة لجلسة الاستراحة في الصلاة؟
أين يكون إيش؟
موضع التكبير بالنسبة لجلسة الاستراحة في الصلاة
حينما يرفع رأسه من السجود. وقد لاحظت اليوم في السهرة أو في الدعوة أن أحد أخواننا دون السعوديين بيرفع رأسه من السجود وبيسجد سجد بجلسة الاستراحة وبيقوم الله أكبر. هذا خالف كل أحاديث لأنه كان يكبر حين يرفع. هذا رفع وجلس. ها غيره.
هل يجوز قراءة سورة السجدة في ركعتين في فجر الجمعة؟ في الركعتين؟
يعني يقسم السورة
نعم.
على الركعتين.
نعم.
أفضل سؤالك. تعرف شو كان سؤالك؟
نعم.
ما هو؟
هل يجوز قراءة سورة السجدة؟
أفضل سؤالك. فإذا كان سؤالك هل يجوز؟
نعم.
طبعا يجوز. لكن لعلك تريد هل يكون جاء بالسنة أم لا؟
نعم يجوز.
ولا ما تريد هذا السؤال؟
واضح جزاك الله خير. تفضل لك.
يلا غيره لحي حالك أبائي ديتين.
جزاك الله
خير. لأنه أبو أحمد بالمرصاد.
بدك تحسب علينا يا شيخ أنت. الناس اللي بيسألوا يا شيخ الله يرضى عليك.
أنت المعتري ترى.
نعم
نعم كل الأخرى بسيطة.
نعم الله خير.
أيوه
تفضل. إذا ليست من السنة نقول.
ليست من السنة.
مع الجواز
يا شيخنا. ليست من السنة. من السنة أنا كلمة كلمة لأن الأخ سليم عزيز علينا هو إمام مسجد في المستشفى.
كيف؟
إمام مسجد هو خطيب في المستشفى بيشة. ويحب السنة ويدعو لي جزاه الله خير.
جزاه الله.
ما هو حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المكتوبة؟ يرفع حتى يؤذي المصلي.
إذا كان إماما يرفع صوته بالذكر تعليما، وإذا كان منفردا فإذا رفع صوته فقد عصى نبيه.
وإذا كان مأمون
إذا حلهم
صوته
نزاخ الله خير.
السؤال: موضع رفع اليدين في الدعاء.
شوف، تعرفوا حديث أنس في الصحيحين أنه حينما جاء الرجل يوم الجمعة والرسول يخطب فرفع يديه حتى بان إبطاه، لكن ما في عندنا بيان دقيق بعد ظهور الإبطين أنه لوين بيرفعهم. فالميزان أو الضابط هو بحيث أنه يظهر الإبط، لأنه ممكن يظهر الإبط يعمل هيك، ممكن هيك ممكن هيك، فما في عندنا التفصيل الدقيق إلا هذا. ثم يبدو أن هذا الرفع حتى يظهر الإبطان لم يكن مضطردا، فيكون الرفع دون ذلك عادة، فإذا بالغ إذا بالغ ظهر إبطان
رفع.
نعم لابد.
هل يجب التلفظ بها؟
هل
يجب التلفظ بها او يجوز التلفظ بها؟
يجب عدم التلفظ بها.
نحن نقول مثلا بكل بساطة، ولا انكار ولا جحود، الله موجود، فهل اسم موجود من اسماء الله عز وجل؟ طبعا لا. الذي ينكره العلماء أنه لا يجوز تسمية الله عز وجل ووصفه إلا بما سمى ووصف به نفسه، لا يعنون الجملة الخبرية التي يطلق الإنسان ثم لا يقف عندها فيصف الله عز وجل بأنه من أسمائه أنه موجود ومن أسمائه بأنه شارع، وإنما هو يخبر خبرا محضا. وهذا ما يبينه ابن تيمية الذي يقول السائل بأنه يستعمل كلمة الشارع، لأن هذا إخبار عن معنى قائم في الذهن يعبر عن الإنسان. فالله عز وجل إذا قال قائل ليس بمفقود، ليس بمعدوم، لا يكون قد أطلق اسم الله أو صفة من صفات الله، لكنه بهذه الكلمة ليس بمعدوم يعبر عن كلمة الباقي أو اسم الباقي والحي القيوم نحو ذلك. لهذا لا ينكر مثل هذا الاستعمال إذا لم يستعمل على أنه اسم جاء عن السلف أو أنه صفة جاء في الشرع منصوصا عليها.
يشاع أو يتهم البعض السلفيين بأنهم مهتمين فقط في قضية التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات أكثر من غيره، فلماذا؟
هذا السؤال ألاحظ في الحقيقة أن فيه اعتزالا، وأرجو أن يكون السائل قد قصد ذلك ولم يكن منه رمية من غير لام كما يقال، لأنه جاء في ختام السؤال أكثر من غير ذلك. فنقول صدقت، وهل هذا خطأ أن يهتم الدعاة السلفيون بدعوة المسلمين إلى أس الإسلام ألا وهو التوحيد أكثر من غير ذلك مما هو دون ذلك بكثير؟ فهذا يعني هو سؤال فيه إشارة إلى أن هذا خطأ، إن كان الأمر كذلك فالسائل هو المخطئ. لماذا لو سألنا أي واحد من هؤلاء الذين ينقمون على السلفيين اهتمامهم بالتوحيد وما يتفرع منه من محاربة الشركيات والوثنيات والخرافات والعقائد الباطلة، إذا قلنا لهؤلاء المنكرين فأي شيء ينبغي أن نهتم أكثر؟ أنا أتحداهم أن يقولوا أن هناك شيء أهم من هذا. نعم في هناك أشياء هامة وهامة كثيرة جدا وقد لا يستطيع أن يقوم بالدعوة إليها أو بفهمها شخص واحد بل ولا أشخاص، بل قد لا يستطيع أن يقوم بها جماعة واحدة وإنما جماعات. وكما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه في الأهم. فإذا كان الداعي السلفي لا يستطيع أن يبحث مثلا في السياسة وفي الاقتصاد وفي مليئة أشياء تسمى اليوم في العصر الحاضر والاستماعات، لا يستطيع لأنه لم يعطى الإنسان قدرة تتسع وحافظة تتسع لكل ما يجب أن يعلمه جماعة المسلمين فيحيط به فرد من أفرادهم. هذا أمر مستحيل، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا على كل مسلم أن يقوم بواجب من الواجبات، خاصة إذا كانت واجبات عينية، فإذا انتهى منها قام بواجبات كفائية. أما لماذا فلان يعمل في كذا ولا يعمل في كذا هذا خطأ. من من الناس مهما أحسنتم الظن به يقوم بكل شيء يجب أن يقوم به المسلم؟ هذا أمر مستحيل، خاصة في باب الفروض الكفائية. مثلا أولئك الذين نراهم يشتغلون مثلا بالناحية السياسية الإسلامية زعموا، لماذا لا يهتمون بإصلاح عقائد المسلمين ويعيش الفرد الواحد منهم في حزبهم وفي جماعتهم بضع سنين أو أكثر ثم يخرج بعد ذلك لم يفقه العقيدة، لم يفقه معنى لا إله إلا الله التي فهمها العرب في أول الإسلام وهم لا يزالون في كفرهم وفي ضلالهم، لكنهم بعد أن فهموها كفروا بها، كما قال الله عز وجل حكاية عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. المسلمون اليوم كثير منهم جدا لا يفقهون هذه الكلمة، فلماذا هؤلاء الذين يشتغلون زعموا بالسياسة ويشتغلون زعموا بالتربية لماذا لا يعنون بإصلاح العقيدة؟ لماذا لا يعنون بتصفية الإسلام مما دخل فيه من أحاديث ضعيفة موضوعة ومن عقائد منحرفة؟ ولماذا ولماذا؟ هذا أسئلة لا تنتهي أبدا. نحن نكتفي بأن أمثال هؤلاء إذا عملوا بواجب نشكرهم على ذلك لأنه هذا واجب من الواجبات الكفائية، ولكن بشرط أن لا يحاربوا أولئك الناس الذين يقولون عنهم بأنهم صرفوا حياتهم في إيش الدعوة للتوحيد، وهذا فيه شيء من الإنصاف. وإلا كثيرا ما سمعنا بل رأيناه مطبوعا على رسالة هناك في الأردن يقولون وماذا عند السلفيين سوى أن تحريك الأصبع سنة وتعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة، وهو هذا الذي يكتب هذا يعلم أن هؤلاء السلفيين يعالجون أهم قضية اليوم يحتاجها العالم الإسلامي ألا وهي المعرفة أولا توحيد الله عز وجل في عبادته وفي أسمائه وصفاته، وثانيا إفراد الرسول عليه السلام في اتباعه دون الناس أجمعين. هذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلفيون بفضل الله أنعم الله عليهم أنهم يدعون إلى هذا الإخلاص لله عز وجل في توحيده وإلى إفراد الرسول عليه السلام في اتباعه دون غيره حتى الأنبياء والرسل فضلا عن من دونهم من العلماء والصالحين. ولعلكم تذكرون والشيء بالشيء يذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر يوما صحيفة يقرأ فيها، قال ما هذه؟ قال هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام وهو غضبان أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. موسى لو كان حيا ما استطاع أن يتبع إلى رسول عليه السلام. من يتبع اليوم جماهير المسلمين؟ هل يتبعون الرسول عليه السلام؟ من المؤسف أن أقول بكل صراحة، خذ أي شيخ تعتقدون فيه العلم، قل له صف لي كيف كان رسول الله يصلي حتى أصلي صلاته، إن كان منصفا فسيبادرك بالقول أنا مذهب الشافعي، وإن كان حنفيا سيقول أنا مذهب حنفي. إذا سألته عن أركان الوضوء وشروط الوضوء سيقول أنا حنفي هي أربعة، إذا كان شافعي فسيقول هي ستة. يا أخي ذلني كيف الرسول عليه السلام توضأ؟ لا يعرفون الرسول عليه السلام، وانقطعت السلم على الأسف الشديد بينه وبين الرسول، فاتبعوا غير الرسول حقيقة، بينما كان واجبهم أن يفردوا الرسول عليه السلام بالاتباع تماما كما يفردون الله في العبادة، لأن هذا حق الله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اتباعه وحده لا شريك له أيضا في هذا الاتباع. لا نجد اليوم علماء المسلمين يخلصون للرسول عليه السلام في اتباعه، بل يتخذون معه أتباع كثيرين ومتبعين كثيرين وكثيرين جدا. إذن نحن ندعو إلى تفهيم المسلمين حقيقة هذه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلى أولئك الذين يشتغلون بما دون ذلك من الإسلام أن لا يحاربوا هذه الدعوة، لأن دعوتهم لا تساوي كما يقول عندنا في الشام قشرة بصلة. إذا لم يؤمنوا بهذا التوحيد الذي بيّنه الله تبارك وتعالى في كتابه وشرحه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، ربنا يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لئن أشركت لا يحبطن عملك. اليوم مئات الألوف من المسلمين يصلون ليس فقط الصلوات الخمس، بل يصلون والناس نيام، يحجون إلى بيت الله الحرام، وليس فقط حجة الإسلام، بل قد يحجون في كل عام، ومع ذلك ففي بيت الله الحرام نسمع الشرك يعمل عمله. ما فائدة هذه العبادات إذا كان ربنا عز وجل يصرح في كتابه كما سمعتم لئن أشركت لا يحبطن عمله، وقال عز وجل في حق الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. إذن نحن إن كان يجوز لنا أن نفخر بأننا ندعو في أكثر أمورنا ودعوتنا إلى التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات، إن كان يجوز لنا أن نفخر بذلك فنحن فخورون جدا، لأننا نحقق نصا في القرآن فعلم أنه لا إله إلا الله. فعلى الآخرين أن لا يحاربوا هذه الدعوة، بل ينقادوا معها حتى يستفيدوا من جهود أخرى التي هي دون تلك الدعوة بدرجات صحيحة وصحيحة جدا.
يقول السائل ما حكم من يساعد في نشر كتب الأشاعرة وغيرهم من الفرق الضالة؟
هذا السؤال لابد من توضيح الجواب عليه. إذا كان الذي يطبع هذه الكتب ليتعلم الناس فيها، عامة الناس يتفقهوا بما فيها من كلام بل من علم الكلام، فهذا طبعا يصدق فيه الشطر الثاني من قول الله عز وجل في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففي هذا النشر تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان النشر
شهيد أو استشهد في سبيل الله،
الشهيد في الإسلام يا إخواننا الكرام له حالتان، إما أن تكون شهادته حقيقية وإما أن تكون شهادته حكمية وليست حقيقية. الشهادة شهادتان، الشهادة الأولى هو القتيل من المسلمين يقع شهيدا في المعركة وهو يقاتل في سبيل الله، فهذا هو الشهيد حقيقة، وهذا له أحكام معروفة في الإسلام، فهو لا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه التي تضمخت بالدماء الزكية ويدفن في المكان الذي وقع فيه صريعا. هذه أحكام خاصة بالشهيد في المعركة. ثم هناك شهادة حكمية ولا يترتب من ورائها شيء من هذه الأحكام المتعلقة بالشهادة أو الشهيد الحقيقي. هذا النوع من الشهادة وهي الشهادة الحكمية إنما تؤخذ بطبيعة الحال من ما حكم الشارع الحكيم بأن من اتصف بكذا فهو شهيد. مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد، من قتله بطنه فهو شهيد، من قتل بالغرق أو الهدم فهو شهيد، من قتل بداء السل فهو شهيد، المرأة الجمعاء تموت في نفاسها فهي شهيدة. هذه بعض النماذج مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق عليه اسم شهيد. ومع ذلك فالعلماء مجمعون على أن هذا الإطلاق لا يعطيه فضيلة الشهيد حقيقة الذي مات في المعركة، وإنما هو من باب التقريب في الفضل. يعني هؤلاء الذين أطلق عليهم الرسول عليه السلام أنهم أو أن كل واحد منهم شهيد له فضل لا يساويه في ذلك سائر الناس الذين لا يموتون في حالة من هذه الأحوال. ألسنتكم جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فهذا الذي يؤلف المقالات أو يطبع الرسالات في الرد على الكفار المشركين هذا نوع من الجهاد بلا شك. هذا الذي يساعد هؤلاء بماله فهو أيضا نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل، لكن لا يسمى شرعا إذا مات والحالة هذه إنه شهيد. ذلك لأن الشهادة حكم شرعي لا يجوز إطلاقه على كل من جاهد في سبيل الله نوع من أنواع الجهاد، وإنما هو الوقوف مع النص. نحن نضرب لكم مثلا برجل قلما ولدت النساء مثله في الجهاد بالمعنى العام، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. ويكفيكم أنه مات في السجن محبوسا ظلما وعدوانا لأنه كان يصلع بالحق ولا تأخذه بالله لومة لائم. فأرونا أي كتاب من كتب علماء المسلمين الذين يترجمون لهذا الرجل ويبينون أنه كان أمة واحدة وصفوه بابن تيمية الشهيد الشهيد ابن تيمية. الحق والحق أقول إن هذه الكلمة أصبحت اليوم مبتذلة إلى درجة نضحك نحن من بعض الناس أن رجل قتل آخر ظلما وبغيا وعدوانا، فيأتي آخر فيقتل القاتل، وإذا بالقاتل بهذا القاتل الذي صار قتيلا وأخذ جزاؤه في الدنيا حينما يحمل على النعش وعلى الرؤوس تسمع الناس يقولون والشهيد حبيب الله. فأصبحت الشهادة كلمة مبذولة. عنا في سوريا كان شاهد قصة رجل في الحرب مع اليهود اسمه جول جمال، يمكن سمعتم باسمه. هذا رجل نصراني وأصبح بين الناس حتى المسلمين لجهلهم وضلالهم وبعدهم عن الإسلام الشهيد جول جمال، وحتى أطلق اسمه على مدرسة ولافتة كبيرة مدرسة الشهيد جول جمال. ما الذي سوغ هذا الانحراف البالغ في إطلاق هذا الاسم حتى على الكافر؟ تساهلنا نحن في استعمال هذه الكلمة حتى أدخلنا فيها أو تحتها أي معنى له يعني منزلته في الإسلام. هذا لا يجوز إسلاميا. يجب أن نقف كما قال تعالى: وتلك حدود الله فلا تتعدوها، مش كذا إيه؟ فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فنحن إلى خلاصة الكلام لا نطلق لقب أو اسم الشهيد إلا على ما جاء في السنة بأنه شهيد مهما كان عمله عظيما، كما ضربنا لكم مثلا بهذا الرجل العظيم ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي مات وهو سجين. لا نقول عنه أنه شهيد، وإن كنا نريد أن نطلق هذه الكلمة على بعض الناس من الأبطال الذين أبلوا بلاء حسنا في سبيل خدمة الإسلام ومحاربة أعداء الإسلام لقلنا الشهيد ابن تيمية، ولكن حاشا لله أن نعظم الناس بألفاظ ما جاء الإذن لنا في شريعة الله عز وجل أن نستعملها، وفي ذلك عبرة لمن يعتبر وذكرى لمن يتذكر.
نشيع البعض بأنكم تضاعفون وتصححون دون ضوابط، والدليل على ذلك أنكم أحيانا تتشددون في التصحيح وأحيانا تتشددون في التضعيف، أحيانا تصححون في الصحيح وتضعفون في الصحيح الجامع، وتقولون رجعنا عن كذا وكذا، فما قولكم؟
نقول من كان من أهل العلم فنحن مستعدون لنناقشه فيما يدعيه، أما إذا كان ليس من أهل العلم فلا وزن لكلامه. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا أعترف وأقول كما قلت آنفا، إن جاز لي أن أفتخر فأنا أفتخر بأنه إذا تبين لي الخطأ رجعت عنه ولا أصر عليه كما يفعل غيري. ومن المؤسف جدا أن تنقلب الفضيلة اليوم مع بعض الناس إلى قباحة أو قبيحة، بل ربما إلى رذيلة. فماذا في الإنسان إذا تبين له الخطأ في كتاب فتراجع عنه، لا سيما في مثل هذا العلم، العلم الحديث والتصحيح والتضعيف الذي أعرض عنه ملايين علماء المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة. لماذا؟ لصعوبته. وأنا أضرب لكم مثلا بسيطا جدا، ولو أنه له علاقة بمصطلح لكنه واضح المثال. الحديث ينقسم عند علماء الحديث، وأقول الصحيح، ينقسم إلى صحيح بذاته وصحيح لغيره، وكذلك الحديث الحسن ينقسم عند أهل العلم إلى حديث حسن لذاته وحسن لغيره. وهنا البحث الآن، ما معنى هذا حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره؟ معناه أن هذا الحديث ليس له سند صحيح لكن له سند صحيح. هذا تعريف ماذا؟ الحديث الحسن لذاته. والحديث الحسن لذاته هو الذي توفرت فيه شروط الحديث الصحيح كلها، لكن أحد رواته قل ضبطه وحفظه عن مستوى حفظ وضبط راوي الحديث الصحيح، لذلك قالوا عن حديثه حديث حسن لذاته. يأتي بعد ذلك المثال في النهاية، الحديث الحسن لغيره ما هو؟ يعني هو الحديث الذي ليس له إسناد صحيح. فيأتي الشيخ الألباني، ما غيره، اللي موضوع في قفص الاتهام، يأتي إلى حديث فيقف على إسناده فيضعفه، ويمضي زمن ويمضي زمن وهو يقول أن هذا حديث ضعيف، وإذا به وهو منغمس كل حياته في دراسة المخطوطات فضع عن المطبوعات، وإذا به يرى لهذا الحديث طريق أخرى. وأقل ما يفيد هذه الطريق الأخرى ذلك الحديث الذي هو ضعيف أنه يرفعه من الضعف إلى مرتبة الحسن لغيره، فأقول في كتاب آخر هذا حديث حسن. إيه لما قلت من قبل إنه ضعيف ثم قلت أخيرا في كتاب آخر إنه حسن؟ لأنه تبين لي شيء كنت لا أعلمه. وإن كان الإنسان بطبيعة الحال كما وصفه الله عز وجل، وما أتيت من علمه إلا قليلا، لكن أصدق ما يصدق مثل هذا النص هو بالنسبة للذي يشتغل في علم الحديث لكثرة الطرق بالألوف المؤلفة. ولذلك فالواجب على الإنسان أنه يبحث بحدود ما يستطيع، وأنا فعلت ربما، لا أقول هذا مدحا بل بيان الواقع، بحثت وفتشت عن طرق الحديث بصورة يمكن لا وجود له في العصر الحاضر، وكثير من أهل الإنصاف والعلم يعترفون بهذه الحقيقة، لكن هل أنا أحط بكل شيء علما؟ هيهات هيهات، فاتني ويفوتني الشيء الكثير. فهذا مثال بسيط. فالذي يجهل هذه الحقيقة، إليه الألباني ضعف الحديث في الكتاب الفلاني ثم صححه في الكتاب الفلاني. هذا مثال للحديث الذي ضعفته في كتاب وقويته في كتاب آخر، والعكس أيضا صحيح يقع. أي ربما أصحح حديثا في كتاب وتمضي السنين وإذا بي أكتشف علة خفية في ذلك الإسناد الذي كنت صححته، فأنقذ نفسي بنفسي وقد ينقذني غيري فأستفيده منه، فأعلنها صريحة أن هذا الحديث ضعيف السند. إن كان في مجال البيان فعلت ذلك وبينت وفصلت القول، ومجال ذلك الكتابات المشهورات، سلسلة أحاديث صحيحة وسلسلة أحاديث ضعيفة. وإن كان ما في مجال اختصرت بيان المرتبة كما جريت على ذلك في صحيح الجامع وضعيف الجامع. هذه الأمور أهل العلم لا يكادون يتنبهون لها، فضلا عن طلبة العلم، فضلا عن من دونهم. لذلك أنا أنصح أخواننا طلبة العلم جميعا مهما كانت اتجاهاتهم وحزبيتهم عافانا الله وإياهم، أن يتريثوا في النقد وأن يتساءلوا في أنفسهم. كما جاءني نقد من بعض الأخوان في بعض الليالي التي سهرناها في الخارج، أن مثلا ينتقدني في حديث أن حديث الطيارة يعني وما منا إلا من يصيبه الطيارة ثم يذهبه الله بالتوكل، فكتب إلي يعني قرابة صفحة يقول أنت أخطأت حينما ذكرت وما منا، هذا ليس من الحديث وإنما هذا مدرج على حسب ما نقل هو فقط. قلت والله هذه خطيئة، وما منا من أحد إلا ويخطئ. لما رجعت إلى الحديث الذي أوردته في السلسلة، وإذا أنا أشرت الكلام الذي هو يواجهني به ويقول أن هذه الجملة مدرجة فكيف أنت صححتها، وإذا بي أجد الكلام هناك في الصحيحة أشير إلى الإدراج وأنقل الكلام بعض الأئمة الذين هو نقل عنهم أن هذه الزيادة مدرجة، ولكني أتبنى رأي علماء آخرين أن هذا ليس مدرجا لأنه جاء في صلب الكلام. هذا مثال يعني من أمثلة تسر بعض أخواننا لإنكار، وكأن المقصود هو مجرد الإنكار وليس بحث العلمي. خلاصة القول، قد أصحح حديثا ثم يتبين لي علة فيما بعد، ولعلة كثيرة في هذا العلم. قد يكون مثلا هناك إرسال خفي، والإرسال الخفي من العلل التي يقول بعض أهل العلم أن معرفة علل الحديث من حيث الإرسال هو أدق أنواع علم الحديث. من الذي يعرف هذا المجال وأهميته وكونه قد يخفى على أكبر العلماء؟ ما يعرف ذلك إلا الذي مارس الأمر بنفسه. خلاصة القول أن هذا السؤال الذي سمعته الآن ليس هو بالأمر الجديد، تأتينا رسائل ومناقشات كثيرة، والجواب باختصار أن الذي ينقد هذا النقد ما أظنه من أهل العلم، وإن حسنت الظن به فهو من شبابنا المسلم المتحمس ثم ينطلق بدون وعي إلى النقد. هذا إذا كان ليس من أهل الشحناء والبغضاء الذين ابتلينا بهم في بعض البلاد، ونسأل الله عز وجل أن يصلح ذوات نفوسنا وأن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، وأن يجمعنا على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يقول كيف يكون الرد على من يقول أنتم معشر السلفيين والسلفيون تنكرون التقليد وأنتم تقلدون الألباني بقولكم صححه وحسنه وضعفه، مع أنه يخالف في بعض الأحيان أئمة الحديث ابن حجر والذهبي وغيرهما؟
شوف هذا السؤال، أظن سمعتموه. ماذا يفعل المسلم إذا وجد العلماء قد اختلفوا في حديث ما تصحيحا وتضعيفا؟ لابد له على طريقة السائل من أن يقلد إما الذي صح أو الذي ضعف، ثم هو ليس بين يديه من يساعده ويبصره على ترجيح قول من القوليه عن الآخر. لكن وجد هناك رجل ابتلي بالناس وابتلي الناس به أنه خصص حياته لهذا العلم، واقتنع بعض الشباب المسلم بأن هذا الرجل على شيء من هذا العلم، فيسمي السائل أو من يشير إليه أن هذا الشباب العالم الإسلامي كله بيدعوا أنهم سلفيين ما بيقلدوا، وهم يقلدون الألبانيين. طيب من يقلدون إذن؟ يقلدون الذين ماتوا واختلفوا وتركوا لنا هذا الاختلاف، لا بد لهم من أن يتبنوا رأيا من الرأيين صحيح أو ضعيف. فإذا وجد إنسان يقرب لهم وجهة الاختلاف ويبين هذا سبب التضعيف وهذا سبب التصحيح، ثم يعمل عملية ترجيح، فهل هذا يكون يعني خير من الله عز وجل أن قيض لهم إنسانا يبعث لهم هذا العلم الجديد ويبصر الشباب المسلم ويحركهم ليعملوا في علم الحديث؟ لا أقول أمرا يعني أو لا أكشف سرا كما يقال، قبل 30 سنة لم يكن في العالم الإسلامي عالم كاتب خطيب يذكر حديثا في خطبته أو في كتابه أو في أي مجال من مجالات العلم يقول رواه البخاري ورواه مسلم أو رواه فلان وصححه فلان، أو إذا جاب حديث ويقول كمان اسمه ضعيف. هذا ليس له ذكر إطلاقا في العالم الإسلامي كله قبل 3 قرن من الزمان. لكن اليوم الحمد لله تجد النشاط في الاعتناء بالحديث وتخريجه، وحتى البعض يحاول أن يصحح وهو لما يبلغ مرتبة التصحيح والتضعيف معناها صار في العالم الإسلامي حركة علمية.